عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، في كل موسم من مواسم الخير كرمضان، ذلكم الشهر المعظم الذي أنزل فيه القرآن، شهر الإحسان، الشهر الذي يسلسل فيه الشيطان وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم والنيران. يفتح على الناس في رواية الأحاديث فتحا عجيبا، فتراهم يروون الأحاديث بكثرة دون تثبت من صحتها، مستغلا الشيطان إقبالهم على الله في مثل هذا الموسم بالتعبد، فحينئذ يغريهم بنشر الأحاديث الضعيفة والمكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الحسن البصري: إن الشيطان يفتح للإنسان 99 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر. ولذلك كانوا يقولون كما روى مسلم في مقدمته: ما وجدت أكذب ألسن في الحديث من الصالحين. لماذا يقول هذا؟ لأن الصالح له شغف بهداية الناس، فتراه يعتقد أنه إذا روى الحديث مطلقا من دون تثبت من صحته فإنه يؤجر ويزيد قربه من الله، فحينئذ يجري على لسانه وعلى طيات كتاباته الكذب على الرسول وهو لا يشعر، أو رواية الحديث الضعيف. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وعند غيره: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ فهذا لا يعرف مثل هذا الحديث ومعناه، وأن معناه لو التزم الرجل أن يحدث ويكتب وينشر كل ما سمع حتما يوما من الأيام سيقع في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. كما كان أنس يقول كما روى البخاري في صحيحه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من حدث عني كذبا فليتبوى مقعده من النار. قال الحافظ بن حجر في الشرح: أي أن أنس خاف أن يكثر من الحديث، خاف من كثرة الرواية عن الرسول، لأن المكثر سيقع في الخطأ حتما، فنزل نفسه إذا أكثر وتعمد الكثرة منزلة الكذاب، لأنه حتما سيخطئ. إذن فلا يعود الإنسان نفسه نشر الأحاديث بكثرة، نعم، بل يقتدي بالسلف كأبي بكر الذي مع ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم لم يروي إلا حديث قليلة بالنسبة لغيره. حتى ما سجل بكر الصديق من ضمن المكثرين رواية، مع أنه أكثر الصحابة ملازمة للنبي. فقال الناظم: والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قيني والمكثرين الضررة. لم يذكر بينه وبكر، وما ذلك والله أعلم، إلا أنه كان يتحرى الرواية ويخاف كثرتها رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق اقتدوا بالذين بعده، أبو بكر وعمر. وقال بعضهم: صحبته ابن عمر في سفرة، ولعلها كانت مدة شهر أو أكثر، قال: فما حدثني إلا حديث واحد. هذا التحري والخوف من كثرة الرواية، مع كونهم أهل الصدق والديانة، خشيت أن يخطئوا على الرسول. فكيف من جعل من نهجه كما نرى في التواصل الاجتماعي الآن والشبكات العالمية العنكبوتية من التساوي بالرواية عن رسول الله عمدا، يعني مطلقا للجهل لا شك، أو للتأول الفاسد كما سيأتي. فحينئذ لابد أن نذكر من العلم في مجلسنا هذا الذي اعتدنا أن نقرأ فيه من كتاب السنن في رمضان للنسائي، أن نقدم بهذه الكلمة الموقظة التي فيها موعظة وتذكرة في ما يتعلق بالتساهل في الرواية عن رسول الله ونشر ذلك، دون النظر إلى نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه راج بركته وفضله سبحانه وتعالى وإعانته، لقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية عنه أصلا دون النظر هل الحديث في الترغيب والترهيب، هل الحديث في فضائل الأعمال، هل الحديث في السير، هل الحديث في الأحكام. نهى عن رواية عن في كل ذلك عنه، نهى، إلا إذا تثبت الناقل والناشر عنه من صحته، كأن يكون عالما درس القواعد الموروثة عن السلف في معرفة صحة الحديث من ضعفه، فكان عنده علم الرواية وهو ما يسمى بمصطلح الحديث أو علوم الحديث، وهو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، قواعد وأصول يعرف بها صحة السند من ضعفه وشذوذه والعلة فيه بعد جمع طرقه وبعد الاعتبار وغير ذلك من النظر الذي كان عند أئمة هذا الشأن رحمهم الله، كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو زرعة الرازي وغيرهم رحمهم الله وجعلهم في عليين، وجزاهم الله خير على ما نقحوا لنا السنة وبيّنوا لنا ما صح منها فنتبعه وما كان ضعيفا أو موضوعا فنجتنبه، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم أهل الحديث جزاهم الله خير. فإن كان من أهل الحديث والنظر أجر القواعد الذي يعرف بها صحة الحديث من ضعفه، وإن كان من العامة أو من طلبة العلم أو المشايخ الذين لم يتيسر لهم دراسة هذا الفن بإتقان رجعوا لأهل هذا الشأن، رجعوا لأهل هذا الشأن، كما أعرف من مشايخ فضلاء أهل علم وفقه ودين كانوا إذا جاءهم الحديث سألوا أهل الاختصاص ليعرفوا صحته من ضعفه، وليس ذلك بعيب. فهذا الشافعي رحمه الله يقول لإمام أحمد: أنتم يا أحمد، مع أن الشافعي شيخ لإمام أحمد ومع ذلك تواضع في ما قد اختص به الإمام أحمد بدقة دون ما يراه في نفسه الشافعي من علم الحديث. يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، فأخبرونا إن كان الحديث بصريا أو شاميا، نعم فنعرفه فنعمل يعني به أو ننشره، أو كما قال رحمه الله. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عنه ونشر الحديث حتى في باب الترغيب والترهيب، حتى في فضائل الأعمال، ولم يفرق النبي بين هذا الباب وبين الأحكام، كل ذلك جعله ممنوعا أن تحدث عن رسول الله دون بحث وسؤال لأهل العلم إن لم تكن من أهل النظر في هذا الفن، لمجرد أنك رأيت الحديث في كتب أو سمعت شخص ليس مختص في هذا الفن ولا يشترط فيما ينقله صحة الحديث أن تنقل عنه دون تثبت. إذا لرجل عرفت عنه أن هذا شرطه في دروسه وفيما يكتب، كما كان العلامة الألباني المحدث قد سئل مرة على حديث فقال يا شيخ هذا حديث صحيح، فقالوا هل علمت الألباني يروي في المجالس أو يعني في دروسه حديثا ضعيفا؟ فلما تعرف من الشيخ أنه يشترط الصحة فحينئذ اروي عنه، أما إذا عرفت أنه مما اعتقد أو تأول أنه يجوز رواية الحديث الضعيف حتى في يعني فضائل الأعمال ونحو ذلك، فاسأل أهل الحديث عن ذلك الحديث حتى لا تنسب شيء للنبي ما قاله النبي، فيكون النبي لا قدر الله خصمك يوم القيامة فتقول جزما قال الرسول والرسول ما قال، عياذا بالله. كما كان بعض السلف يخاف من ذلك ويحذر ويقول يعني إني أحذر أن أكون خصمي يوم القيامة عند الله رسول الله، يقول لقد حدث فلان عبدك يا الله عني أحاديث ما قلتها، عياذا بالله من هذا الموقف. نسأل الله العافية، ما سأل عبد كما جاء مسلم أحمد بعد اليقين خير من العافية، اللهم نسألك معافاتك، اللهم نسألك معافاتك، اللهم نسألك معافاتك أن نروي عن رسول الله حديث ولم نتثبت منه أو نكثر من رواية ليرى مكاننا ونباهي الخلق الورائي بذلك حتى يقال عنده فوائد أو غير ذلك، عياذا بالله. فيجمع هذا العبد من الرياء والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخالفته في الرواية. ولا شك بعد هذه المقدمة أنفسكم كلها أو قلوبكم تشرئب إلى أن تعرف ما هو الدليل الذي صدرت به كلامك أو حكمك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، أنه لا يجوز نقل الحديث عنه ولو في ظل أعمال أصلا فضلا عن العمل به، أصلا لا يجوز روايته. نعم الدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إياكم، وهذه الكلمة للتحذير عند العرب كما قال إياكم الدخول على النساء كذلك قال هنا إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، عياذا بالله فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا الحديث نص في منع النبي الرواية عنه حتى يتثبت الناقل والناشر لحديثه أصح أم كان ذلك ضعيفا، فلا يصلح حينئذ رواية الحديث الضعيف والأشد الموضوع والمكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام أن الحديث الضعيف ترجح أن النبي ما قاله، فكيف يكون علم حتى ترويه للناس وهو ليس بعلم، ترجح أن النبي ما قاله، والمكذوب ترجح أنه كذب فيه الناقل على الرسول، وهذا أشد عياذا بالله. كما قال أبو عمرو بن الصلاح لا يجوز رواية الحديث المكذوب عن الرسول إلا مع بيان وضعه وكذبه. وكذلك الضعيف أخذ من هذا الحديث، فقد قال أبو عمرو، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال عليه فأنا أقول إلا حقا، هذا يتضمن أيضا نسمع قاله أبو عمرو الصلاح في رواية الحديث الضعيف. نعم، في الحديث الضعيف لا نروي حديث الضعيف إلا نقول للناس هذا حديث، إيش هذا الحديث ضعيف لا يصح. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنبين ضعفه للناس، مثل الحديث الذي انتشر بين الناس كثيرا ويروونه إذا دخل رمضان، إذا دخل رمضان أو قارب مجيء رمضان، وهو الحديث الذي رواه ابن خزيمة بصحيحه في باب فضائل شهر رمضان. نعم، مع قوله إن صح الخبر. نعم، قال حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا قال حدثنا يوسف بن زياد قال حدثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جبعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا ليس كلنا نجد من يفطر الصائم، فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خف فيه عن مملوكه غفر الله له واعتقاه من النار، فاستكثروا فيه. نعم، وأحيانا يروى مختصرا أي يقطعه الواعظ فيرويه من هنا فيقول فاستكثروا فيه من 4 خصال، خصلتين ترضون بها ربكم وخصلتين لا غنى بها بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة لا إله إلا الله وتستغفرون، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، وذلك لأن فيه علي بن زيد بن جدعان فهو سيء الحفظ، وفي سند أيضا يوسف بن زياد البصري ومنكر الحديث. نعم، ولذلك اللجنة الدائمة لهيئة العلماء بينت أن هذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن بعض المفردات لها أصل، وأن من فطر صائما كان له مثل أجره، لكن هذا الحديث لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل أنا أروي هذا الحديث في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، قلنا له وهل الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك لما قال كما في رواية أحمد في المسند من بسند حسن عن أبي قتادة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، انظر النبي كيف نشر الخبر، وين نشره؟ على المنبر حتى ينتشر في الأمة، لا يروى عنه الحديث، قال إياكم بكثرة الحديث عني، فمن قال عليه فلا يقول إن إلا حق، يتحرى يعني ويعرف أنه حق ثم يرويه. ما قال إلا إذا كان في ظاهر العمل، إلا إذا كان الترغيب والترهيب، ما استثنى النبي. فكيف تستثني من عموم خطابه شيء لم يستثنيه صلى الله عليه وسلم؟ أما ما قاله الإمام أحمد إذا روينا في الحلال الحرام تشددنا، وإذا روينا في الترغيب والترهيب أو نحو ذلك تساهلنا، هل يقصد أن الإمام أحمد بالتساهل رواية الحديث الضعيف؟ كيف وهو في هذا المسند الذي صنع، الذي جمع فيه 40، الذي جمع فيه أحاديث كثيرة، وقال سيكون إمام للناس يذكر هذا الحديث، هو حديث إياكم كثرة الحديث عني في مسند أحمد، فكيف يظن به أن يقصد بالتساهل هو رواية الضعيف، بل دون التشدد اللي يكون في الصحيح يعني الحسن ولو أدنى درجاته؟ وكيف يقول الإمام أحمد يظن به وهو الإمام أن يقول قال الرسول ويعلم بغلبة الظن أن النبي ما قاله ويكون حديثا ضعيفا، والنبي أمر بنفسه أن لا يروي الحديث أحد حتى يتثبت. نعم، ولو أن الإنسان حمل كلام الإمام أحمد على ما حمل، أمامه كلام الرسول حجة، فقد قال للدين والعلماء يحتج لهم أمامه الحجة، النبي قال إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا. نعم، أليس الذي الأمر الثاني، أليس الذي يسمعك تروي هذا الحديث الضعيف والذي ما يعرف ضعفه من العامة، حتى لو قلت أروي بصيغة التمرير، أليس يتبناه عنك على أنه حديث صحيح؟ نعم، وهذا هو الصحيح كما قال ابن الملقن، وقولهم إذا روينا الحديث الضعيف نقول روية. نعم، ففيه وقفة، لأن العامة إذا رويت عليهم عندهم في المنبر حديث ضعيف وما قلت لهم أنه ضعيف ظنوا أنه صحيح وصاروا ينشرونه عنك أيها العالم الجليل. فإذا لابد أن تبين ضعف الحديث وتبين للناس ما معنى ضعف الحديث، ما معنى أن الحديث ضعيف، وأن الراجح أنه حينئذ لا ينسب للنبي ولا يعمل به، بمعنى أنه لا يثبت به خصلة مستحبة مستقلة، لأن الأمر كما قال ابن تيمية والحديث الضعيف لا تبنى عليه أحكام شرعية. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر شروطا تشبه أن تكون تعجيزية في العمل بالحديث الضعيف، فهل يحققها هؤلاء الرواة الحديث الضعيف؟ لا والله، أول ما يشوفون حديث يناسب يعني الموسم وفيه خير يروه مباشرة من غير تثبت ولا سؤال من الحديث ولا بحث. الحافظ بن حجر قال يجوز رواية الحديث الضعيف بثلاثة شروط، انظر. أولا قال ألا يعتقد أن النبي قاله لا إله إلا الله، أليس لما ترويه للناس يعتقدون النبي قاله؟ إذن كيف حين ترويه؟ ثم إذا كنت أنت تعتقد النبي ما قاله، كيف تقول قال الرسول وتأمر الناس بالعمل به؟ ها. الثاني ألا يكون شيء الضعف، والله معظم الذين يرمون ما يفرقون بينه شيء الضعف ولا ضعيف، والله ما يفرقون، أول ما يشوف الحديث بطون الكتب يرمونه. الثالث أن يعمل بالأصل العام الذي اندرج تحت هذا الحديث لا بذات الحديث، مثلا جاء في فضل صلاة الضحى حديث عام كما في مسلم يصبح على كل سلامة بن آدم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، قال الحافظ بن رجب معناه أن الإنسان متكون من 360 مفصل، نعم، يقيم بها حركته، في يده مفاصل وفي ظهره مفاصل وفي رجله وركبته ويده ورقبته مفاصل تبلغ 360، كل مفصل عليه أثر عجيب صنع الله لا إله إلا، فلا بد أن تؤدي شكر كل مفصل، بأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة نهي عن منكر صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، إلى أن قال ويجزي عن ذلك ركعتي الضحى، فلها فضل عظيم صلاة الضحى. فإذا جاءك حديث في فضل صلاة الضحى كأن لو وجد حديث من صلى الضحى فله 1000 حسنة أو له كذا وكذا، فإن شرط العمل يقول الحافظ بن حجر هنا أن يكون منزعك في العمل أن تعمل بالأصل العام في فضل صلاة الضحى مشروعيتها، لا بذلك الحديث تعتقد صحة تجزم ثوابه. انتبه. فإذا ما فائدة ذلك؟ إذا هو العمل فيه على رجاء أن ينال مثل هذا، لا كما لو جاء الحديث الحسن أو الصحيح في إثبات حكم شرعي مستحب أو عمل ثواب عمل صالح. مثاله من السنة إذا جاء الإنسان أو بعد دفن الميت أن يأخذ 3 حثيات ويضعها على الميت، لكن جاء حديث ضعيف أن يقول في الحثية الأولى منها خلقناكم، ثانية فيها نعيدكم، ثالثة ومنها نأخذ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا شيء ضعيف. لا تقول فضائل أعمال، لأنك لما تقول للناس هذا الحديث يعملونه على أنه مستحب أن تقول ذلك، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل يا أخي. ولذلك قال ابن تيمية والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم إيش؟ حكم شرعي. فحينئذ إياكم يا عباد الله بارك الله فيكم والتساهل في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا أنفسكم في تعلم علم الحديث، فإنكم إذا فعلتم ودرستم علم الحديث فتكونون كالمجاهدين، من جنس المجاهد في سبيل الله الذي يحمل السيف والرمح يدافع عن الإسلام. نعم، فأنتم بهذا تكونون قد دافعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيانة سنته من الكذب عليها. نعم، صيانة سنته من الكذب عليها، كما رأى البخاري رحمه الله في المنام رؤيا، رأى البخاري قبل أن يعلو شأنه، نعم، أن النبي نائم والذباب يريد أن يقع على النبي وهو يبعده بالمروحة عن النبي، فكان ذلك، فكان تأويل الرؤية أنه يثب الكذب على النبي، فتعلم علم الحديث البخاري حتى صار إماما سبحان الله، يذب الكذب عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى ما أكرم الله به ذلك الشيخ العالم الإمام المبارك محمد بن إسماعيل البخاري، كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرم برواية الحديث الصحيح وطرح الحديث الضعيف الذي لا يثبت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأشد من هذا كله رواية الحديث الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية الحديث الموضوع كما ينشرون أظن في كل رمضان، أنه ستكون هناك في رمضان صيحة إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث الذي هو مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصح. نعم، وقد حذر منه شيخنا العالم الجليل وإمام عبد العزيز بن باز، قال بلغني أن بعض الجهال يوزع نشرة مشتملة على حديث مكذوب عن النبي يتضمن، إذا كان صيحة في رمضان فإنه يكون معمى في شوال، وتميز القبائل في ذي القعدة، وتسفك الدماء في ذي الحجة. نعم، تسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم. ما المحرم؟ يقولها ثلاثا، هيهات هيهات، يقتل الناس فيها هرجا هرجا. قلنا وما الصيحة يا رسول الله؟ قال هذه في النصف من رمضان ليلة الجمعة، في النصف من رمضان ليلة الجمعة، فتكون هذه توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة الجمعة في سنة كثيرة الزلازل. فإذا صليتم الفجر في يوم الجمعة فادخلوا بيوتكم واغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم، فإذا أحسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس، فإنه من فعل ذلك نجا ولم يفعل ومن لم يفعل هلك. هذا الحديث مكذوب مع كثرة من يرويه في كل سنة ويجيبونه في الفيديو على بصورة تدل على يعني هور الحدث وأنه حديث صحيح بمذيع رخيم الصوت ويجيبون معه مناظر، كل هذا باطل. نعم، على أن مصاحبة حتى الحديث الصحيح للمؤثرات المرئية والصوتية بدعة. يروي حديث مثلا في فضل أبي بكر الصديق أو فضل عائشة أو غير ذلك الحديث الصحيح أو التخويف من سكرات الموت، فيعطي أنغام آهات أو مناظر توافق الحديث، كل هذا من البدع التي لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان خير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن فعله من جعل الناس يتأثرون بهذا الصوت، كان يجعل بلال يذكر أنغاما أو نحو ذلك عند الرواية، كل ذلك لم يفعله. وهذا فيه رسالة للناس، الحديث لا يكفي في ترقيق قلوب الناس، لابد من أثرات صوتية، وهذا يعتبر نقص في الحديث. نعم، فلم يتعظ بالحديث وحده أو بالقرآن، فوالله لو تناطح دمه الجبال لن يرعوي ولن يتعظ. فهذه ضم الرسالة فيها يعني منقصة في الحديث، أنه لوحده ما يحصل من الرقة أن نأتي بالمؤثرات الصوتية. فكيف إذا روى حديث موضوع ويبتدعون بالمؤثرات الصوتية أو المرئية؟ نعم، وهو أصلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أنه ليس شهرة الحديث تعني صحته، انتبهوا، فلا يجوز لأحد نقول له هذا الحديث ضعيف بعد البحث والدراسة ويقول لكنه مشهور كيف ضعيف، أو يقول رأيته في كتاب كذا. سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له يا إمام عند الكتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أترى أن أروي منه؟ قال لا، حتى تسأل أهل العلم. إذن هذه الرواية مع أنه قال الضعيف، نعم، تؤيد ما ذكرنا لكم في كلام أحمد أن إذا تساهلنا معناها رواية الحديث الحسن ولو في أدنى درجاته تساهلا عن الصحيح الذي هو في أعلى درجاته مثلا من التشدد في الأحكام أو نحو ذلك. أي نعم، هذا ليس معناه أن الإمام أحمد يتساهل إن شاء الله في الرواية. قال لا تروي من الكتاب الذي فيه ضعيف، شف لا تروي حتى تسأل أهل العلم، رأيت كيف؟ إذن هذا يلتقي مع أن معنى كلام أحمد هو رواية الحديث إذا كان في فضائل الأعمال ولو في أدنى درجات الحسن لكنه مقبول، وليس معناه أن يجوز لك الإمام أحمد رواية الضعيف وهو يعلم الإمام أحمد أنك رويت العوام الضعيف تبنوه أنه صحيح، فتكون سد الذريعة حينئذ على الأقل ألا تروي الحديث الضعيف للناس حتى لا يعتقدوا صحتها، ولو قلت روية بصيغة التمريض فما كما قال الملقن فيه وقفة، لأن العامة لا يفهمون أن هذا حديث ضعيف، لا يفهمون إلا أنه حديث صحيح، يقول رواه الشيخ على المنبر، رواه الشيخ في محاضرة كذا، فلا يعلمون أنه ضعيف. نعم، فحينئذ يا عبد الله عليك بالعلم المحقق والنقل المصدق، لا تكن كحاطب ليل ينقل أي شيء في مطون الكتب، المهم أنه ينقل في تويتر وينقل في التواصل الاجتماعي حتى يقال عنده فوائد، أو حتى لو كان في إخلاص يقول أنا أريد الله يأجرني، يأجرك الله على العلم المحقق والنقل المصدق، كما قال ابن تيمية العلم يعني الذي تنشره وتعمل به بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك هذيان مزوق، وفي موضع آخر قال العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وزدت على ذلك أخذ بالعبرة للرواية التي ذكرناها قبل هذه، قال فقلت وما سوى ذاك فهذيان مزعوم. نعم هذيان مزعوم. والله يا إخواني إنه ليس الخير أن تكثر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو الخير، ولا الخير بأن تكثر من العمل بأي شيء تسمعه، ولا الخير بأن يكون لك جاه ومال وسلطان، ولو كنت ملك على 1000 دولة، ولو كنت وزيرا على 1000 مقاطعة، أبدا الخير كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ليس الخير أن يكثر مالك يعني أو يعظم جاهك، الخير أن تحقق المقالة عن الرسول، يعني أن تعقل عن الله يعني عن رسوله، وتحقق صحة المعنى وصحة السند وتعمل بذلك، هذا هو الخير. نعم بحسب ابن آدم من الشر أو الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ينبغي الإنسان لا يكون نقال، أي شيء ينقل ثم يتوهم المعنى ثم ينشر، خاصة الآن هذا النشر خطير جدا على دينك، فإنك تنقل شيء في التواصل الاجتماعي يقرأه الآلاف، في تويتر يقرأه الملايين، يا مسكين تظن هذا أنه يرفعك، بل يضرك حتى تثبت، لأن كل إنسان عمل بالخطأ بدون ثبت منك قد يكون عليك وزره يوم القيامة، ويحملوا أوزارهم وأوزار أيضا ذكر الله يظنونهم بغير علم، لا تكون سبب إغلال الناس بهذا النهم. كل ما شفت حديث ترويه، كل ما شفت قول عن الرسول وعن الصحابة ترويه، يا أخي اصبر. فهذه يسمونها كانوا علماء الحديث شهوة الحديث. وكان شيخنا من الطريف، شيخنا في الحديث وصي الله عباس المدرس في المسجد الحرام، كان يقول لنا في بعض الجلسات الخاصة، كان يقول ترى انتبهوا ليس عندكم يعني نهم في رواية الحديث، فإن للرواية الحديث شهوة الشد، ربما من شهوة إتيان ما أحل من النساء سبحانه وتعالى، شهوة التحديث، نسأل الله العافية. هذه فتنة يجب أن تصبر عليها، تصبر على الرواية. اقتدي بابن عمر، انظر ابن عمر يسحب رجل في شهر كامل وهو صحابي سمع من النبي حديث كثيرة، وكان شديد تحري له ويراه في كل مكان في سفره، في وحريص أن يراه. يقول صحبت ابن عمر في سفرة يعني شهر أو كذا، ما سمعت حدثني إلا حديث واحد، كل هذا خوفا من الخطأ في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الشبه في هذا الباب وهي الرواية أن البعض سمعته يقول لما يروي حديث موضوع وضعيف سمعته يعتذر عن ذلك فيقول أنا ما قلت أنه صحيح، أو يقول أنا ما قلت أنه حسن. سبحان الله العظيم، قل أنشدك بالله أيها الراوي، هل هذه من النصيحة لله؟ النبي قال الدين النصيحة كما يصح مسلم لله والرسول لله وكتابه وإيش ولا ولأمة المسلمين وعامتهم، لله ولكتابه ورسوله وأمة المسلمين وعامتهم، بالله عليك هذه نصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل نصح للرسول هنا لما قلت أنا ما قلت أنه صحيح؟ يا أخي طيب فاهم لك أنه صحيح، الله يجزاك خير أيها الشيخ الفاضل، فاهم لك أنه صحيح الناس، وصاروا يروون على أنه صحيح ويقولون حتى عندما ينقلون عنك اسمعوا فائدة، قال الشيخ قال رسول الله، انتبه يا أخي انتبه. نعم وحينئذ لما تسمع مثل هذا الحديث الذي رويناه قبل قليل فاستكثروا فيه من خصلتين، نعم الذي فيه فاستكثروا فيه من خصلتين، أليس لما يقال فاستكثروا فيه من خصلتين، خصلة تظن بها ربكم وهي شهادة لا إله إلا الله، ما حكم الإكثار من هذه الكلمة في أثناء الصوم في أثناء نهار رمضان أو في أثناء رمضان؟ يقال مستحب. طيب أنت ثبت استحباب من تكرار كلمة معينة بهذا في شهر معين بلا دليل راجح، وقد بين ابن تيمية خطورة ذلك، فقال رحمة الله عليه قد ينطق العالم من مجتهد السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنونه صحيحا ولقول المرجوح يظنونه راجحا. فحكم ابن تيمية على إثبات خصلة مستحبة بحديث ضعيف أنه محدث، لأنه قال لحديث ضعيف يظنونه صحيحا فينطقون بالبدعة. انتبه، فحينئذ عليك أن تتكلم بالراجح أن النبي تكلم به وهو الحسن والصحيح. فالحديث الصحيح تعريفه هو الحديث المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. والحديث الضعيف ما اختل فيه أحد شروط الصحة، كأن يكون أحد رواته كحديث حديث أوله رحمة ووسطه مغفرة وفرغ عتق من النار أو نحو ذلك، حديث سلمان فيه علي بن زيد بن جبعة فإسناده ضعيف. إذن ليس ما شهرة الحديث معناها صحته. فكم نقر العلماء وخصصوا كتبا على الأحاديث المشتهرة على الألسنة وبيّنوا ضعفها، ولم يشفع كثرة روايتها إلى ترقيتها إلى الصحة، مثل حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا لم يصح بهذا اللفظ، وإنما إلزم قدمها فإن الجنة ثم. وحديث اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، نعم قال الهروي موضوع بهذا اللفظ، والصحيح بعمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. وحديث ضعيف مشهور اللهم لك صمت وعلى اسمك أفطرت، يرويه معاذ بن زهرة عند أبي داود مرسلة، وحديث المرسل الراجح أنه ضعيف، وإنما يقول عند صومه عند فطره ذهب الظمأ واختلت عروق وثبت الأجر إن شاء الله. وحديث عند دخول البيت اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أن الناس رفعوا أيديهم في الاستسقاء، وهذا شاذ، والصواب ما ذهب إليه إسحاق بن راهوية أن الذي يرفع يديه في إيش؟ في دعاء الاستسقاء هو الإمام. نعم عفوا، فحول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وحول الناس رديتهم، عفوا رواية وحول الناس رديتهم هذا شاذ. الصحيح أن النبي وحده هو الذي حول رداءه كما البخاري، ورواية أن الناس حولوا رداءهم شاذة لمن جمع الطرق. إسحاق الروية قال اللي يحول رداءه بالصلاة الاستسقاء هو الإمام، أما المأموم لا يحول رداءه، نعم لا يحول رداءه بذلك. فإذا على المسلم أن يتحرى صحة الحديث ولا يضره كثرة من يرويه ليرويه، أو أنه نقل من كتاب، أو أنه قصده أن ينفع الناس أو غير ذلك، حتى لا يكون خصمه يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقول إلا حقا، من قال علي ما لم أقول وين تبوأ مقعده من النار، مقعده من النار. إذن اخشى من عذاب النار يا عذاب يا عبد الله، وسيما الموضوع فلا ترويه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا كما في صحيح مسلم يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فلا تقول معناه جميل حسن فترويه فتكون من جملة الكذابين، تقول قال النبي وما قال، وكذلك تروي الضعيف، لأن عموم قول النبي من قال علي ما لم أقل فليتوقع عليه من النار، وأنت ما عندك دليل أنه قال، هذه ما تروي حديث ضعيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبت من صحته قبل أن ترويه. فكم حصل شر على هذه الأمة برواية الحديث الضعيف الموضوعة، حتى وقع بعضهم في الشرك. تذكرون الحديث اللي مر معنا، حديث البخاري مسلم أن عمر الخطاب قال لي الحجر الأسود إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يقبلك ما قبلتك. حديث مكذوب يقول منكر، في رواية زعموا أن علي قال لعمر وأنكر عليه قال بل يضر ينفع يا عمر، فسكت عمر، نعوذ بالله. حينئذ يتعلمون الناس أنهم إذا مسحوا الحجر الأسود مسوا الحجر الأسود يمسوه للتبرك الشركي، وأنه يضر وينفع استقلالا، فيتعلمون الشرك الأكبر لذلك، نعم، أو ينسبون إلى الله صفة ما هي صحيحة بحديث منكر باطل، مثل فضحك الله حتى بدت لهواته، إثبات اللهوات لله، لا يكون إثبات الصفات لأن بعد صحيحة أو بإجماع من السلف. فهي يثبت لله صفة ما ثبتت له إلا بحديث صحيح، ولو كان أحاديا نثبت الصفات خلاف المعتزلة والمتكلمون يقول لا نثبت المتواتر نحن بالآحاد، لكن الآحاد يكون صحيح أو حسن. أما أن يكون منكر الحديث أو ضعيف الإسناد كحديث أجر الله الخيل أول ما خلق الخيل فأجري فمن عرقهم خلق الله نفسه أو كذا، منكر باطل الحادي. فكم من الإلحاديات ذكرت باسم الأحاديث، وقع الناس في الزندقة بسبب هذه الأحاديث المكذوبة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقعوا في البدع والخرافات بسبب تلك الأحاديث المكذوبة، كما فعل من؟ كما فعل الصوفية في أتباعهم يروون لهم أحاديث، مثل راتب النابلسي يروي لهم حديث أن أول ما جاء النبي مكة نصب خيمة عند قبر خديجة. شوف الله، هذا مكذوب الحديث، ولا يعرف وله وليس له أصل، ليس له أصل أنه بنى خيمة عند قبر خديجة. شوف مكذوب، وهذا يؤدي للشرك، فإن الناس حينئذ يقيمون يصلون عند خيام زوجاتهم الفضليات سنة ويصلون عند قبورهن ويقعون في الشرك أنهم يصلون عند القبر. والنبي قال لا، الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا. وراتب النابلسي أنا قابلته في دمشق، ما كنت أعرف أنه إخواني ولا صوفي، ما كنت أعرفه. نعم، وذهبت باعتبار أنه مسجد فيه موعظة، بعد ما انتهى من موعظته قابلته وأنكرت عليه، يعني يدرس في مسجد فيه قبر، أعوذ بالله. إيه نعم، ولا يمكن، ويقول هذا قبر لا يجوز لكم أن تصلوا فيه، ولا أعوذ بالله. وحدثت أن يدعو الناس بالتوحيد وهو يهز برأسه، ولا شفت منه تغير بعدها. ناصحته وجالسته للنصيحة، وما كنت أعرف أنه يعني على هذا المستوى الذي ظهر في 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 برنامج سواعد الإخاء، اللي ظهر في هذه الشلة الإخوانية تعرفونها مثل سما العودة ونبيل العواضي وإخوانهم الذين يؤزونهم أو يوحون بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا للناس من الابتداع في الدين والخروج عن الحكومات وصناعة هذا المذهب الرديء بإسقاط الحكومات وزهاق الدماء لتكوين دولة وخلافة إسلامية عياذا بالله، والتخطيط لذلك. طيب، وكذلك داعش نصروا أنفسهم بالحديث اللي عند أبو نعيم وسناده لا يصح، وعليكم يعني باتباع أصحاب العمائم السود. وينهم أدوان جن دول ولا وشهم؟ ما ثبت الحديث. نعم، فكثير لما سمع الحديث التحقوا داعش. شف، فالحديث الضعيف يجعلك تزهق دمك بغير حق، يجعلك تشرك بغير حق، أحيانا يجعلك تقتل بغير حق، مثل حديث النسائي والذي جاء أصله عند البخاري لكنه شاذ. اقتتلت امرأتان من هذين، فرمت إحداهن الأخرى فقتلته الذي في بطنها، فأمر النبي بقتلها. رواية البخاري أدي على عقلته كان دم، فكان قتل خطأ. فكم إذن سيزهق حينئذ بالحديث الضعيف أو الشاذ من دم بغير حق، والنبي قال لا يحل دم رجل مسلم إلا حديث ثلاث، زنا بعد الحصان. نعم، فبالحديث الصحيحة يجري الحاكم صك القتل والتعزير ونحو ذلك. أما الحديث الضعيفة فيعتدي على الإنسان إذا التزمها القاضي وهو لا يدري عن صحتها، فيسفك بها دما وهو لا يشعر، ويأكل بها مال وهو لا يشعر إلى آخره. فنسأله سبحانه أن يبرئ ألسنتنا من الكذب على الرسول ونقل الضعيف عنه، بل نقل ما صح عنه والصبر على ذلك، لأن هناك هوى يأمر الإنسان بلذة كثرة الرواية عن رسول الله، إما ليرى مكانه أو يريد كثرة الخير في الآخرة خلاصا. وفي كل الأمرين، وبعض وإن كان بعضهم أشد من الآخر، أمر سوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقول أن لها حقا أو صدقا، من قال علي ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها خير من زكاها أنت وليها ومن أولاها. وكان شيخنا بن باز يكثر من هذا الدعاء دائما، اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، لأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله هو القلب. إذا صلح قلبك وزكى فإنك لا تهتم بالشهرة عند الناس وإنك تروي أحاديث، إذا كان قلبك نقيا مخلصا. المهم أن تخلص نفسك من ربك من عذابه في قبرك وشقاوتك في الدنيا أو عذاب جهنم بأن تلتزم أمره ولا تتعدى حد حدوده. لا إله إلا الله سبحانه سبحانك إن كنا من الظالمين تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم، وقد قال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والحمد لله رب العالمين.